بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. إن شاء الله أحبائي نتكلم النهاردة في موضوع تقديس الحواس. ولما بنتكلم عن الحواس في الواقع بنتكلم عن موضوع يمس كيان الإنسان كله، لأن كل فكره، كل تدابيره، كل تخطيطاته، كل اشتياقاته كلها بتتبلور في حياة الإنسان من خلال الحواس بتاعته. يعني لو شلت من الإنسان الحواس الخمسة يفقد كيانه، to be or not to be، يعني زي ما بنقول حياة أو موت. هارى المثل اللي قاله رب المجد يسوع عن ملكوت السماوات في الأصحاح 25 من إنجيل معلمنا متى البشير. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطى العريس نعسن جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ ودى العريس مقبل فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارة وأصلحن مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارة أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. ولإلهنا المجد دائم أبديا آمين. الحقيقة أحبائي المثل اللي بين إيدينا اللي هو 5 عذارة الحكيمات و5 عذارة الجاهلات، والسيد المسيح قدمهم كمثل حي للتمتع أو للحرمان من ملكوت السموات. ده مثل يمثل حياة الكنيسة كلها على بعض، وأيضا يمثل حياة كل عضو في الكنيسة، كل واحد فينا. فال5 عذارة سواء الحكيمات أو الجاهلات يشيرنا إلى الحواس الخمسة. زي ما قلت في البداية، لو سحبت من الإنسان حواسه الخمسة ما يبقاش إنسان، وبدون هذه الحواس مش ممكن يتمتع بملكوت السماوات. نفسي هنا قبل ما أتكلم عن الحواس الخمسة أتكلم عن الفرق بين نظرة الله للأمور ونظرة الإنسان للأمور. ربنا العينيه دايما تشوف الأمور الحلوة، وأما الأمور اللي ممكن تكون صعبة فيؤجلها، لأن يحب دايما أن يقدم الحاجات الحلوة أو يحب يشجع النفوس، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول عن الكنيسة أنها تشجع صغار النفوس. فإذا كان ده وضع الكنيسة فكان بالأولى وضع الله محب كل البشرية. نظرة الإنسان غالبا ما احنا بنبص للناس وحتى لأنفسنا نبص للجانب القاتم أو المظلم. يعني أول ما بشوف إنسان أشوف إيه العيوب اللي فيه. بقينا طبيعتنا كبشرية أو كبشر إن احنا محبين للنقد ونجيب الحاجات الوحشة قبل الحاجات الكويسة. السيد المسيح لما اتكلم عن العذارة حط الحكيمات قبل الجاهلات، فقال 5 منهن حكيمات و5 جاهلات، وكأنه حب يقدم لينا فكرة مهمة ان عينينا دايما في الاول تبتدي بالامور الصالحة وتبتدي بالامور المشجعة، وبعدين اذا كان في نقط ضعف تتعالج بعد ما نكون شفنا النقاط الحلوة الموجودة سواء في الآخرين أو في أنفسنا. موضوع 5 عذارة كرمز للخمس حواس الخمس أول حاجة نلاحظها إن أو لازم نركز عليها إن هذه الحواس الخمس هي هبة عطية من ربنا، والإنسان فينا كل يوم يقدم ذبيحة شكر من أجل هذه الحواس الخمس. يعني ربنا اداني العينين واداني الودان واداني الأنف واداني اللمس بالإيدين، كل حواسي الخمس في الواقع هي هبة أو عطية من ربنا. وكثير من الآباء يتكلم عن أن خلال هذه الحواس الخاصة بالجسد يعبر الإنسان إلى حواس خفية خمس موجودة للنفس. يعني ربنا قدامي العينين بشوف الإنجيل وأرى كلمة ربنا وشوف الطبيعة الجميلة وتلمس عمل ربنا الحلو الخالق، ومن خلال العينين الجسديتين أتمتع بالبصيرة الداخلية اللي من خلال الإنجيل أشوف ملكوت السماء، ومن خلال الطبيعة أشوف بالبصيرة الداخلية بالإيمان خالق هذه الطبيعة الكلية الجمال الأبرع جمالا من بني البشر. وهكذا أحبائي في كل حاسة من الحواس بتاعتنا نفسنا تتحول، بدل ما نبقى نشتكي منها نقدم شكر مستمر لله اللي أعطانا هذه الحواس. أعطانا هذه الحواس من خلالها نقدر نتمتع بالخالق نفسه ونتعرف على السماء ونعيش ونختبر ملكوت السماء من خلال هذه الحواس. فالحواس الحكيمات أو العذارى الحكيمات، العذارى دول يشرنا إلى النفس البشرية اللي تحول عطية ربنا لبنيانها الداخلي. ربنا اداني عينين ومن خلال هذه العينين أشوف بالبصيرة الداخلية، وربنا اداني ودان ومن خلال هذه الودان الجسديتين أتمتع بصوت ربنا في أعماقي، وربنا اداني اللمسات باليد علشان أقدر أتلامس في كل يوم مع إلهي اللي بيحبني. ولعل يوحنا الحبيب في رسالته الأولى لما يقول الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه الذي سمعناه بآذاننا الذي لمست أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت، دي تشير إلى يوحنا الحبيب شاف المسيح وشافه بين الجسديتين وتلامس معاه وسمع صوته واختبر العشرة معاه، ولكن ما وقفش عند حدود الجسد، ولكن هو بيشوف بالعينين الجسديتين دخل إلى الأعماق. وزي ما بيقول في إنجيله إنجيل يوحنا عن السيد المسيح إنه كابن أو ابن كما لوحيدا لدى الأب، شاف المجد بتاعه. وأيضا معلمنا بطرس الرسول لما يتكلم عن إن شاف المجد الأسنى. فمن خلال الحواس الظاهرة ندخل إلى الحواس الخفية اللي ترفع القلب وترفع الكيان لكي يتمتع الإنسان بغنى نعمة ربنا الفائقة ويتمتع برؤية الله ويتمتع أيضا بالملكوت الساكن في أعماق النفس زي ما قال السيد المسيح ملكوت الله في داخلكم. فالحواس الخمس عطايا جميلة نقدر نشوف هل هي ماشية في مجراها اللي ربنا خلقه من أجلها ولا انحرفت عن المجرى بتاعها. ربنا خلقني كسفير لي، ومن خلال هذه الحواس أستطيع أن أمارس هذه السفارة وأستطيع أن أعبر عن وكالتي للسماء وأستطيع أن أعيش بحق أيقونة حية ربنا من خلال هذه الحواس الخمس. وللقديس أنبا أنطونيوس في الرسائل بتاعته عبارات جميلة كثيرة عن الحواس الخمسة وكيف توجه هذه الحواس بعمل الروح القدس لكي تكون سر بركة ونمو دائم وعشرة حية مع رب المجد يسوع. فالسؤال ازاي ممكن اكرس او اقدس هذه الحواس الخمس عشان تعمل للبنيان بتاعي او تعمل لخلاص نفسي ولتمتعي بالمجد الابدي. زي ما قلنا ان اللي بيقدس هذه الحواس هو روح الله. القديس اغسطينوس ليه تعبير جميل جدا يمس يعني هذه الحواس، يقول ان ممكن الانسان يعلم الحيوانات وممكن يعلم الطيور. واحنا عارفين في بلاد كثيرة وحتى يمكن في مصر في احيانا يعملوا يقول لك مدرسة تعليم الحيوانات او الطيور، وممكن يخلي الطائر يدربه يجمع ويطرح بالنقر بتاعت النقر بتاعه، وبتصل ان بعض الطيور تتكلم اللي عندها امكانية الكلام. وفي تدريب كثيرة موجودة للحيوانات فائقة. فممكن زي ما بيقول القديس أغسطينوس يستطيع الإنسان أن يدرب حتى الوحوش المفترسة فتصير حيوانات مستأنسة. ممكن أخلي الأسد المفترس أو النمر يبقى صديق ليا، وممكن أحط الحيوانات اللي بتفترس بعض أدربها لغاية ما ممكن تعيش مع بعض. ولكن لا يستطيع الإنسان أن يروض نفسه. فنقدر أروض الحيوانات والطيور، ولكن الذي يروض أعماقي في الداخل هو روح الله القدوس. عشان كده في صلاة باكر نقول: دع يا ربي حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. وداود النبي أيضا يقول: بنورك يا رب نعاين النور. ما أقدرش عينيا تشوف النور إلا لو نورك نور عينيا. فبقي ما يقدرش يتكرس ويقول الكلمة الحلوة إلا لو كان الحارس والمقدس للفم هو روح الله. وعيني ما تقدرش تعين النور إلا إذا أشرق النور الإلهي علي. إذا حطينا في حساباتنا إن أنا أستطيع إن أنا أقدس حواسي، ممكن تعمل كنترول على حواسك ربما لساعات، ربما الأيام، ربما لأسابيع، وأحيانا ممكن الواحد يعمل كنترول على فمه لمدة ولو سنة، ولكن يبص يلاقي في لحظة من اللحظات فلت اللسان واتكلم بما هو أوحش مما كان يتخيل. فبطل الحواس كلها هي عملية تسليم كامل بين إيدين ربنا لكي يعمل روح الله المقدس والمجدد للطبيعة البشرية، فيقدس الحواس بتاعتي. وفي نفس الوقت ما بنكرش الجانب الإيجابي، التجاوب والجهاد المستمر في أن أنا أعيش كما يليق كابن ربنا. في عوامل كتير بتساعد على تقديس الحواس. يعني ما أقدرش أروح أتفرج على ويب سايت والسايت ده فيه مناظر مش حلوة وأقول روح الله يحفظ عينيا، أو ما أقدرش أرمي نفسي في مكان ناس بتتكلم باستمرار تدين البعض وأقول ربنا هيحفظ بقي إن أنا مدينش. مرميش نفسي في مكان معثر وبعدين أقول ربنا يحافظ على الحواس بتاعتي. صحيح ما أقدرش بنفسي أقدس حواسي، ولكن الله لا يعمل فيا غصب عني. لابد أن أعلن هذه الإرادة أو هذا الاشتياق أو هذا التجاوب مع روح الله بالعمل الجاد، سواء بمنع المكان أو الأشياء المعثرة، أو الجانب الإيجابي إن أروح الأماكن المفرحة المقدسة أو الصداقات المقدسة أو القراءات المقدسة أو غيره من كل عوامل اللي بنسميها أحيانا وسائط الخلاص. فالحواس الخمسة هي وزنات مسلمة من يد ربنا، وربنا مستعد أن ينميها ويقدسها لكي تعمل لحساب ملكوته ولبنيان نفوسنا ولبنيان الكنيسة ولسلام العالم، إن حطينا هذه الحواس في إيديه وإن تجاوبنا إيجابيا وسلبيا أيضا مع روح الله لكي نعيش مقدسين في الرب. النقطة الثانية اللي أحب أتكلم عنها ويمكن كتير ما يخلوش بالها هم ليها، أن لما السيد المسيح اتكلم عن العذارة حط الحكيمات قبل الجاهلات وقال خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات. دائما أحبائي مطلوب العمل الإيجابي قبل العمل السلبي. يعني لما الاقي واحد ماسك سكينة طفل صغير، بدل ما شد منه السكينة ممكن يتعور وممكن يتشبس بان يمسكها، اديله أكلة حلوة بيحبها أو لعبة لطيفة بيحبها فيجي رامي السكينة. احنا محتاجين للحتة دي، ازاي ندوق عذوبة عشرة ربنا وازاي نبص للجوانب الحلوة قبل ما نقف ضد الجوانب الوحشة. عشان كده لما يتكلم المرتل عن الانسان المقدس لربنا يقول ايه؟ اسمع الخير وحد عن الشر. ما قالش الاول حد عن الشر وبعدين اسمع الخير. وده بنلاحظه حتى في الاعترافات بتاعتنا، نيجي نعترف نقول يا ابونا انا غلطان في كذا وغلطان في كذا وغلطان في كذا، حلو خالص، لكن قبل ما تقول غلطان ايه الجوانب الحلوة اللي ادها لك ربنا؟ لما بتصلي الإجبية بتقدم صلاة الشكر قبل ما تصلي صلاة التوبة أو مزمور التوبة المزمور الخمسين. فنفسنا دايما نبقى إيجابيين ونتكلم عن الحكمة قبل ما نتكلم عن الجهل، سواء في معاملاتنا أو في أحاديثنا عن الآخرين أو عن نفسنا. كنت امبارح بتكلم مع مجموعة عن عبارة قالها القديس ماري يعقوب السروجي. قال ايه؟ قال ان موسى وإيليا كانوا الاثنين فرحانين قوي على التجلي، ولو سألنا موسى نقول له ايه اللي مفرحك؟ يقول لقيت يوحنا الحبيب اللي هيستلم الرسالة بتاعتي. انا اقصى ما تمتعت بيه ان استلمت اللوحين الحجريين من يد ربنا المكتوبين بأصبع الله، وكان لي فرصة الوقوف على جبل سيناء وسط الدخان الكثيف والزلزلة اللي حصلت، وما كانش فيه إنسان تاني يجرؤ ولا حتى حيوان إن يعبر إلى الجبل. وكنت بتكلم مع ربنا كما يكلم الرجل صاحبه، وأيضا أعطاني فرصة إن أطلع على الجبل وأدخل في نقرة وأشوف مجد الرب من الخلف. لكن وأنا شيخ النهاردة أسلم رسالة للقديس يوحنا الحبيب، يشوف ما هو أعظم، يشوف سر أزلية السيد المسيح وأبديته، فيتكلم بصراحة كاملة: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، إلى آخر. ويكلمنا في سفر الرؤيا أنه كان في يوم الرب العظيم، ويكلمنا عن سر أورشليم السماوي، أمور ما كانش ممكن لموسى النبي بالناموس أن يوصل له. زعلان يا موسى أن يوحنا هيكمل الرسالة الذي يفرح قلبي. وأيضا يكلمنا عن إيليا اللي أخذ سلطان بكلمة بأمر الرب يوقف المطر في السماء تسمع له، وبعد 3.5 سنين بكلمة ينزل المطر. المسيح قال أنا حدي تلاميذي سلطان أعظم، مش هوقف مطر وأجيب مطر، ده أنا أعطيهم سلطانا ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، وما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء. ايه رأيك ايليا؟ يقول ده عمل جبار وده يفرح قلبي. القديس ماري يعقوب السروجي يقول ان الشيخين موسى وايليا تهللا او فرحا لما سلموا الرسالة للشبان الصغيرين بطرس ويعقوب ويوحنا يكملوا العمل. مالوش انا موسى العظيم في الانبياء مفيش حد جه زي، ولا ايليا قال انا اللي صعدت بمركبة الى السماء وهرجع في ايام ضد المسيح، ويطلعوا مين دول الثلاثة الصيادين الشبان اللي ما عندهمش خبرة؟ لا ابدا، بالعكس ده اللي يفرح قلب الشيوخ ان الكنيسة تبقى ممتدة وان الاجيال الجديدة تبقى افضل من الاجيال القديمة. ولذلك احبائي عمل الكنيسة المستمر ان الكاهن القديم يسلم الكاهن الجديد ويفرح لما يكون انجح منه، والخدام القدام يفرحوا لما يلاقوا شبان صغيرين انجح منهم. للأسف امبارح واحدة بتقولي وانا بتكلم في الموضوع بتاع التجلي ده، فقالت لي يا ابونا بس الاجيال اللي جاية تعبانة. فرديت عليها قلت لها بصي، احنا نقعد نقول ان الجيل الحالي جيل الكمبيوتر والويب سايتس وحاجات كتير وجيل تعبان، وكأن احنا قديسين وهم الناس خطاة، والجيل اللي قبلنا قال علينا دول الناس بتوع التلفزيون والفيديوهات وغيره، وكانوا بصلنا ان احنا جيل تعبان، والجيل اللي قبل اللي قبلنا قالوا للي بعدهم دول الجيل بتاع الراديو وغيره وده الجيل تعبان وهكذا. في الواقع احبائي عينينا بتشوف الحاجة الوحشة، فبنحكم على الاجيال بطريقة غلط. لكن انا اثق ان مع كل جيل يد الله بتعمل، وفي قديسين انا احس في قديسين افضل مننا بكتير في الاجيال الجديدة. كنت زمان يمكن الواحد ياخد فكرة يقولك الناس اللي هاجروا لا في كنيسة ولا في خدمة وراحين هربانين من الصليب وغيره، انا بشوف في وسط المهجر احيانا ناس اكثر قداسة من كثيرين موجودين هنا في ارض مصر. مش المكان اللي بيخلق القداسة ولا السن، لكن نعمة الله غنية في كل الأجيال. نفسي يا ربي نبص للأجيال الجديدة بنظرة مملوءة بالرجاء بلاش اليأس. أحيانا أقعد أقول مع نفسي لو كنت في أيام معلمنا بولس الرسول وكنت في كورنثوس كان يجيني حالة متهيألي كده إحباط ديبريشن. كنيسة مقسومة على أربع جروبس والأربعة بيخبطوا ببعض، سواء لناس بنفس البولس الرسول أو بطرس الرسول صفا أو لأبولس أو حتى ناس بنفس السيد المسيح، ولكن الأربعة بيخبطوا ببعض. من ناحية الأخلاقيات وجد منهم قائد تكلم عنه في كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس اللي حب يعتدي أو يتزوج امرأة أبيه. من ناحية العقيدة وجد ناس بينكروا القيامة، واضطر بولس الرسول في الأصحاح الخمستاشر من الرسالة الأولى لكورنثوس يتكلم بكل وضوح براهين عن قيامة المسيح من الأموات. وأيضا كان في شغب في داخل تدبير الكنيسة، وبعض النساء كانوا الشريفات استغللنا المراكز بتاعتهم أو الأموال بتاعتهم وكانوا عايزين يديروا الكنيسة، وطلب بولس الرسول أن يصمتنا في الكنائس. وأيضا البعض كانوا بدوا يسيئوا استخدام التكلم بالألسنة، واضطر يتكلم بشدة في موضوع التكلم بالألسنة ويوضح أن الحب أفضل من جميع المواهب. يعني لخبطة انقسامات في الكنيسة، لخبطة في تدبير الكنيسة، لخبطة في الأخلاقيات، لخبطة في العقيدة. ومع هذا معلمنا بولس الرسول لما ترى رسالته إلى الأولى أو الثانية إلى كورنثوس تشوف يبتدئ رسالتين بروح التشجيع والمساندة. دي طريقة معلمنا بولس الرسول. طريقة معلمنا بولس الرسول أن دايما يشجع، لأن أخذ عن السيد المسيح هذا الروح. ما شفناش في السيد المسيح لما يتعامل مع الخطاة، يمكن كان شديد صحيح مع الكتبة الفريسيين والقيادات الدينية اليهودية، لكن كان في منتهى الرقة واللطف وطول الأناة مع الخطاة، لم يجرح مشاعر أحدا منهم. اللص اليمين مع اللص اليساري اللي على يسار المسيح يقول عنهم الكتاب كان يعيرانه، وفجأة اللص اليمين أدرك خطأه وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ما قالوش يعني دلوقتي حليت، وما قالوش نفس من دقايق كنت بتعيرني وتشتم فيا، وما قالوش طيب لازم تعترف علنا بالخطأ بتاعك قدام كل الناس. أبدا، في منتهى الرقة منتهى اللطف بكلمات في منتهى الحلاوة قال له اليوم تكون معي في الفردوس. طب واللي فات يا رب؟ أنا كله تشال. نفسي يا ربي تدينا ككهنة أو كخدام أو كشبان أو كآباء أو كأمهات أو حتى كأطفال أو شيوخ، يبقى لينا هذا الروح اللي نبص للعذارى الحكيمات قبل ما نبص للعذارى الجاهلات، ونشوف ولاد ربنا ونفرح بيهم ونركز على الجوانب الحلوة اللي فيهم قبل ما نتكلم عن النقد أو نتهمهم، حتى ولو كان الاتهام صح نحن نركز على الأخطاء بتاعتهم. نفسنا نرجع للكنيسة الأولى اللي دايما مملوءة رجاء إن كل العالم الأرض وملؤها للرب ولمسيح. إيماننا بمسيحنا أنه هو محب البشر، وأنه ضابط الكل، وأنه صانع الخيرات، يدينا دايما في روح الرجاء المستمر. بالنظرة دي أحبائي نلاقي شخصية زي مردخاي مثلا. مردخاي لما بعت لإستير وفي ضيقة مرة والأمر صدر بقتل جميع شعبه، صحيح كان صريح معاه، لكن قال لها بصي لأجل هذه الساعة ربنا جابك، وبيكي ومن غيرك الخلاص هيتم، وقال لها كده دي فرصتك انك تاخدي الإكليل بتاعك ولازم تتحركي للعمل، وقال لها أيضا لو ما تحركتيش انت نفسك هتضيعي، لكن ربنا مش هيضيع شعب. إيمان ورجاء مفرح. صحيح لبس المسوح، تنسك، بكى، صرخ لربنا، لكن لم يفقد رجاءه، ولا مسك استير بعت لها وقال لها ده أنت يعني أنا اللي مربيكي وأنا اللي عملت فيكي وأنت لازم تسمعي كلامي. أبدا، بكل احترام وبكل وقار كلم بنت عمه أو قريبته الصغيرة في السن اللي زي بنتي ليه، كلمها بكل وقار ولكن أيضا بكل رجاء وبكل فرح، وفي نفس الوقت أيضا بكل شجاعة، وأقدم لها الحقيقة بروح حلوة لطيفة. نفسي يا ربي كلنا يكون لنا الروح دي. بنضيع أولادنا، بنضيع إخواتنا، لأن دايما نبكت الناس ونتكلم عن الأخطاء بتاعتهم سواء في وشهم أو من وراه. عايز أقول حتى بالنسبة لنفسنا بنركز عينينا دايما على الخطية. ليه؟ ما بتنكرش خطيئتي أمامي في كل حين، والآية اللي دايما أسمعها باستمرار بكآبة الوجه يصلح القلب، صح، بس كآبة جوه التوبة، والتوبة ليها الجانب اللي فيه الكآبة وفيها الجانب المفرح، زعلان لأني أخطأت في حق الله وفرحان لأن مادد إيديه ليا بيستقبلني. لما يتكلم عن التوبة يتكلم عن رجوع الابن الضال إلى أبيه، جاي حزين وزعلان لكن فرحان لما لقي باباه بيجري ويركض إليه وياخده في حضنه ويقبله. نفسنا يا ربي عينينا دايما تبقى فرحانة. نحزن أحبائي حتى جوه الكنيسة أو الكنائس لما نلاقي روح المرارة أو روح الضيق موجود فينا. دايما بضرب المثل ده، لما تطلع بره وتتعامل، حتى ما تروح تشتري حاجة، دايما يقابلك ببشاشة، بوجه باش، ولو ما عندوش الحاجة يضرب لك تليفون لمحلات ربما هو ما يعرفش حد فيها، ويفرح قلبك انه وصلك للحاجة اللي انت عايزها. يا ربي انت مفرح القلوب، ادينا ان احنا نكون زي الملائكة بتوعك، لما بيتقال عن الملاك رفائيل انه مفرح القلوب، عايزين نبقى احنا ايضا مفرحين للقلوب. فلما بيتكلم عن الحواس الخمسة يبدأ بالحكيمات، عشان نبدأ دايما نتذكر الحاجات الحلوة. اقف كده اقول له يا رب اشكرك، اديتني عينين حلوة النهاردة، فتحت قلبي افتح اقرأ انجيلك، اديتني فرصة ازور واحد عيان، اشكرك دخلتني بيتك وشوقتني للسماء. ليه ما بنتكلمش غير عن الخطية وبننسى او نتجاهل عطايا الله اليومية لينا؟ دايما خليك مرفوع على الأزرع الأبدية، حاسس بغنى نعمة ربنا الفائقة ليك اللي بترفعك وبتطلعك لفوق في السماء. أذكر دايما بتذكر القصة دي، أحد الآباء الكهنة لما ترسم وراح زار إنسانة كانت على السطح عايشة في حتة أوضة صفيح في القاهرة، ومشلولة الإيدين والرجلين، وحتى بقها بالعافية بتتكلم، فميل يسمع صوتها وريحة المرتبة طبعا من التنة، والبق بيقول لي شفته كده على المرتبة، ومنظر ريحة الأوضة صعبة. وبعدين تقول له يا أبونا أنا بشكر ربنا إن لسه مديني نفس. يا عمرك وقفت حبيبي؟ قلت له أشكرك يا ربي مديني نفس، اشكرك يا رب مديني عينين اشوف بيها، اشكرك يا رب مديني ودان اسمع صوتك، اشكرك يا رب لانك مديني كده قلب حلو، بتديني عطايا كتير. تذكر عطايا ربنا ليك حبيبي قبل ما تتذكر الخطايا بتاعتك، عشان ربنا يرد ليك ايضا ويعطيك اكثر فاكثر من عطاياه. الجانب الآخر اللي أحب أتكلم عنه بين العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، إن العذارى الحكيمات وهن يمثلن الحواس الخمس، أحيانا نتخيل ونفهم غلط إن القداسة أو الحكمة معناها إن أنا إنسان لا أخطئ. إذا فكرت إن اللي هيدخل السماء إنسان عمره ما غلط، مش هتلاقي من آدم إلى آخر الدهور إنسان بلا خطية. يقول الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وداود النبي يقول من يتبرر قدامك؟ مين من الآباء أو الأنبياء، مين من كل القديسين لم يخطئ؟ لكن ولاد ربنا يكرهوا الخطية وبيجهدوا ضد الخطية. تربيتنا احنا او تربيتنا لولادنا احيانا خاطئة، بنحاول نصور الكاهن او الاسقف او الراهب او الاب او الام او خادم مدارس الاحد او القائد في الكنيسة انه انسان بار بلا خطية، وبعدين في يوم من الايام يكتشف ان هذا البار الغير خطية غلط غلطة معينة يمكن ما يقعش فيها طفل صغير، فيسيب الكنيسة ويهرب. يقول لك فين الكنيسة؟ فين قداستها؟ لأنه فهم القداسة غلط. كان من كام يوم أبونا بيمن كان معايا، وكانت في إحدى السيدات الصغيرين في السن بتحكي إن من سنين طويلة دخلت الكنيسة عندنا، وبعدين طلبت من كاهن يعترف، فلا حاضر، وبدأ يتكلم مع عيلة، فطولت الكلام وجي سايبها وماشي، ربما ما خدش الباله ليه. فبتقولي من يومها بطلت اروح الكنيسة. الصورة اللي بذهنها ان ابونا اله، تعرفش انه ليه ضعفات. فقلت لها ما تعرفيش هو بيتكلم مع دول بيتكلم في ايه؟ ممكن يكون حالة مؤلمة جدا وانفعل مع الحالة ووسط المرارة دي سابك ومشي لأنه مش دريان بنفسه. طبعا مش بأبرر الكاهن، لكن بأخطئ نفوسنا لأن الصورة اللي بنقدمها للناس صورة غلط. ابن كده يلاقي مامته بترد على التليفون وكذبت، قالت فلان على بابا يعني مش موجود، فلا لك الله ماما بتكذب يبقى هتروح النار ويسيب الكنيسة، ولو هو في يوم من الأيام كذب يبقى مكسوف يروح يعترف، وأحيانا يبقى خجلان يمسك الكتاب المقدس، وأحيانا يبقى مكسوف يتناول أو يقف يصلي. وكده أحبائي بنحطم نفسنا وبنحطم الأجيال الجديدة. لازم ننزع من فكرنا وفي أفكار أولادنا إن إحنا بنعمل الصورة وهمية للقداسة. القداسة مش معناها إن مفيش حرب، بالعكس. من أجمل الأسفار سفر يشوع بن نون، اللي ما قدرش يعمله موسى عمله يشوع بن نون. دخل بالشعب إلى أرض الموعد وقسم الأرض، وأصبح يشوع ده رمز، أصبح رمزا للسيد المسيح. وأكثر سفر أو من أكثر الأسفار اللي اتكلمت عن الحروب، تسمع عن بني جبعون اللي عملوا خديعة خدعوا بها يشوع نفسه، وتسمع عن خمس ملوك تآمروا وعملوا حرب ضد يشوع، وتسمع بعد كده أحد الملوك اللي لم ملوك من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، وعمل معركة كبرى ومؤامرة خطيرة ضد يشوع. ما تلاقيش الحاجات دي موجودة في أسفار موسى الخمسة. أسفار موسى الخمسة تسمع عن حرب عماليق، أي حرب يمكن مع مؤاب، حاجات خفيفة. لكن حرب مع اليابوسيين ومع الأموريين ومع ممالك كثيرة ما تلاقيش غير في سفر يشوع. السفر اللي فيه يملكه على الأرض هو السفر اللي فيه حرب. اوعى تفتكر القداسة معناها ان مفيش حرب، بالعكس. عايز اقول لك حاجة يريد تبقى قدام عينيك باستمرار. انا بشعر لما بعمل عمل وما لقيش مقاومة اقول انا ماشي ولا حتما. لما تلاقي مقاومة معناها انك ماشي صح، وعدو الخير مش قادر يحتمل العمل الخير. لما جه السيد المسيح وقف ضد مين؟ يقول أعداء الإنسان أهل بيته، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. وأقرباؤه قالوا عنه في إنجيل معلمنا مرقس أنه مختل العقل. وقف ضد رؤساء كهنة وكهنة، وقف قدامه أيضا الفريسيون والصدوقيون والناموسيون والهيرودسيون، إيه ده؟ والكتبة. وحتى أيضا رغم بيلاطس حاول يتعاطف معه، ومع هذا أيضا حكم عليه. فعايز أقول يا حبيبي، كل ما تلاقي في ضيق يبقى ربنا بيقول لك في مكان للنصر. سفر يشوع، سفر النصرات، سفر الأكاليل، سفر أرض الموعد هو سفر الحروب. هتلاقي في حرب جاية من الفكر، وحرب جاية من العينين، وحرب جاية من الودان، وحرب جاية من اللسان، ومن حتى من الأنف وليكن، ومن اللمس. أنا ابن ربنا، مهما قامت الحرب علي إلهي هو بيسندني. خلينا دايما يا أحبائي فرحانين ومطمئنين وواثقين ان لنا اله دايما يؤكد لينا في اعماق قلبنا، ثقوا او افرحوا، انا قد غلبت العالم. حرب مستمرة والنصرات مستمر، وبدون الحرب مش هتبلغ الى النصر. قولولي مين من القديسين عاش في الحياة المقدسة من غير ما يحارب؟ على رأي أظن القديس أنبا أنطونيوس قال في فرق بين اتنين، بين انه طير بيحوم فوق راسك تقدرش تمنعه، وبين ان طير يعشش في شعرك على راسك. الحرب قادم، لكن في فرق بين الحرب بالفكر وبين قبول الفكر والتلذذ بيه والسقوط فيه والاستسلام بين ايديه. في حرب بينكم، انا ما اقدرش امنع الطير يلف حوالين دماغ، لكن ما اسمحلهوش ان يستقر ويعشش فوق راسي. ربنا يدينا احبائي من اجل محبته العميقه كلنا ان احنا نتمتع بعمل الله الفائق. نقول له كده كل يوم: يا ربي نقدم ليك هذه الحواس الخمس ذبائح شكر وذبائح يا ربي حرب مستمرة، ولكن بلا يأس في رجاء حي ان روحك يستطيع ان يهبنا النصرة. ربنا يدينا احبائي كلنا حياة النصرة الدائمة لكي نعيش كأولاد مقدسين ليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.